Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مواكب رافضة لدفن الجثامين المكهولة في الخرطوم، وهيئة الطب العدلي تحذر من انتشار الطاعون بسبب تكدس آلاف الجثث في المشارح. إضرابات لتجارة دمازين وشمال كردفان بسبب الضرائب، وإضراب شامل للعاملين في الكهرباء وتخفيض الحمولة إلى 40%. هيئة حقوقية بصدد لقاء رئيس القضاء بشأن 282 محتجز من شمال وغرب دارفور، ونقابة المحاميين تتهم عناصر النظام البائد بفتح بلاغ في مواجهة رئيس اللجنة التسييرية. تيريك يحذر الآلية الرباعية من إشعال الحرب في شرق السودان، ومناوي يجدد مطالبته بتوحيد المبادرات والمواثيق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. نظمت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم أمس الاثنين مليونية المشارح والمفقودين غسريا في شارع الشهيد عبد العظيم بأم درمان، رفضا لدفن الجثامين المكهولة في المشارح، واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع والعنف المفرط في مواجهة المتظاهرين. وقالت التنسيقيات في بيان إن المليونية تأتي رفضا لقرار النيابة الرامي لإبادة الأدلة بدفن الجثث. من جانبه حذر المجلس الاستشاري للطب العدلي من انتشار الطاعون في ولاية الخرطوم بسبب وجود 3500 جثة مكهولة في مشارح ولاية الخرطوم وتعرضها للقوارض. وقال الدكتور خالد محمد خالد عضو المجلس الاستشاري للطب العدلي في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الاثنين إن المجلس قرر تأجيل تشريح الجثامين الذي كان مقرر له يوم الأحد إلى أجل غير مسمى للتشاور مع أسر المفقودين، ووجه انتقادات لبيانات صادرة من أسر المفقودين ومبادرة مفقود وجهات حقوقية بالتشكيك في مصداقية الطب العدلي، رافضا التعميم ومطالبا بمحاسبة من ارتكبوا أخطاء. وأضاف الدكتور خالد محمد خالد في هذا الخصوص:
نحن في الطب الشرعي كخطوة أولى تواصلنا مع ممثل أسر المفقودين وتحدثنا معها، وكانت متمسكة بالرأي أنه في عدم ثقة حاصلة ولازم يكون في فريق دولي، وتحدثنا أيضا بكل سعة صدر أنه طيب ما في جسامين 2022 في ناس ما عندهم زم، في أطفال حديثي ولادة قاعدين. إذا نحن بنتكلم عن أحداث مرتبطة في ضل الاحتصام قد تنتهي في 2019 وحتى النصف الأول من 2020.
وكانت مبادرة مفقود وكيانات مهنية وحقوقية أطلقت حملة ترفض دفن الجثامين المكهولة بدون تطبيق البروتوكولات الدولية، مطالبين بلجنة دولية محايدة. وأكدت الكيانات عدم ثقتهم في هيئة الطب العدلي. من جانبها شككت لجنة التحقيق حول اختفاء المفقودين في مصداقية أطباء هيئة الطب العدلي، مشيرة إلى حوادث سابقة في هذا الشأن. قالت هيئة الدفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور إنها ستلتقي رئيس القضاء يوم الثلاثاء بشأن 282 معتقل بسجن الهدى أم درمان وبورسودان وأردمتها بالجنينة بموجب أمر الطوارئ الملغي. وقالت الهيئة في تصريح صحفي إن هنالك 77 محتجز في سجن أردمتها بالجنينة و101 بسجن الهدى في أم درمان، من بينهم 21 أمانات من ولاية غرب دارفور منذ 18 شهر و109 محتجز بسجن بورسودان. وأوضحت أن من بين المحتجزين مرضى يعانون من أمراض مزمنة وطلاب الجامعات وأطفال. أدانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين فتح دعوة جنائية في مواجهة نقيب المحامين علي قيلوب وعز الدين صبر أمين المال باللجنة، واتهمت اللجنة في بيان وصفتهم بالقوة الظلامية ومجموعة الفلول بتغييد تدوين الدعوة الجنائية بغية مصادرة حرية المحامين وتغييد الحراك الثوري داخل دار المحامين، وذلك على خلفية تنظيم ورشة جامعة حول الإطار الدستوري. وواصل تجار مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق أمس الاثنين إضرابهم لليوم الثاني بإغلاق جميع المحلات التجارية في الأسواق بسبب الضرائب الباهظة. وقال التاجر محمد عمر عبد العزيز في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن التقديرات الضريبية للعام 2021 غير واقعية، وأشار إلى إضافة ديوان الضرائب 10% كقيمة ربحية للسلعة الواحدة وزيادة نسبة الضريبة من 15% إلى 30%، وقال إن الإضراب نجح بنسبة تتراوح بين 95% إلى 100%، وأشار إلى استثناء الصيدليات والجزارات ومحلات الخضار والأفران وطواحين العيش والمراكز الصحية. وأضاف التاجر محمد عمر في هذا الخصوص:
اللجنة هي طبعا منتظرة الحل، لأنه الحل ده مهم جدا جدا. تجار المغفلين ده المضررين من الأغلاق بتاعهم ده، ولمصلحة المواطن برضو، يعني التاجر قاعد يقدم خدمة للمواطن يعني إنه يضرب، لأنه زيادة الضرائب بتزيد الأسعار. اللجنة هي طبعا قرارة تتوضع على أساس إنه يكون الإضراب في المرحلة الجاية لو ما تم الحل يكون إضراب شامل.
دخل اتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان في إضراب عن العمل يوم الاثنين بإغلاق جميع أسواق الولاية بسبب الضرائب الباهظة، ويشمل الإضراب الذي يستمر يوم الثلاثاء لليوم الثاني إغلاق الأسواق والمناطق الصناعية ومكاتب النقل بالولاية. وقال محمد بابكر محمد رئيس اتحاد العمال بشمال كردفان في تصريحات صحفية إن التجار رفضوا مقترح ديوان الضرائب بسداد 10% من مبلغ الضرائب للسماح لهم بالاستئناف، الأمر الذي رفضه التجار وأصحاب العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
إضراب لإغلاق السوق الكبير بولاية شمال كردفان بلبيد وسوق أبو جهل وكل الأسواق المجاورة. عندنا مشكلة مع الضرائب، لأن الضرائب جاتنا بطريقة غير العادة. الضريبة أصلا الناس كلها عملت الإغرار بتاعها بنسبة 15%، وجات الضريبة بنسبة 30%.
دخل العاملون في قطاع الكهرباء في إضراب شامل عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء مع تخفيض الحمولات بنسبة 40%. وقالت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين في قطاع الكهرباء في بيان إن الإضراب يأتي بسبب نقص مجلس الوزراء عن الاتفاق بين العاملين ووزارة الطاقة بشأن الهيكل الراتبي. من جهة أخرى، دخل العاملون في معتمدية اللاجئين بمختلف ولايات السودان منذ الأسبوع الماضي في إضراب شامل عن العمل مطالبة بحقوق العاملين وتحسين بيئة العمل وشروط الخدمة. أكد العاملون في الخدمة المدنية بشمال كردفان انتهاج مبدأ الحوار لحل كافة القضايا العالقة بعيدا عن الإضرابات وتعطيل مسيرة العمل. من جانبها، أكدت حكومة الولاية في تصريح توجيه الوالي باسترداد الاستقطاعات التي تمت لبعض العاملين وإرسال خطاب لوزارة الحكم الاتحادي بشأن استثناء الولاية في علاوة طبيعة العمل والعمل على صرف تلك العلاوة فور الحصول على الاستثناء من المركز. حذر الناظر سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البقا المجمد من اشتعال حرب وأزمة جديدة في شرق السودان في حال تهميش الآلية الدولية الرباعية لشرق السودان وعدم النظر في مطالبه. وكشف في مؤتمر صحفي في الخرطوم أمس الاثنين إنهم بصدد تسليم مذكرة إلى الآلية الرباعية ورئيس مجلس السيادة ونائبه للمطالبة بعدم قبول أي مبادرة لا تشمل قضية شرق السودان، وأوضح أن الأوضاع تهيأت لحكم ذاتي وإقليمي في الشرق. وأضاف:
أنا أفتكر أن الرباعية إذا أقصد شرق السودان وهمشته ولن تنظر لمطالبه ولا لحقوقه، أنا أعتقد أنها ستشعر في شرق السودان حرب وأزمة جديدة. ولذلك أنا أناشد السيد الرئيس وقائد القوات المسلحة أن لا يقبل أي مبادرة إن لم تشمل قضية شرق السودان.
اشتكى مهجرو سط عطبرة وستيت بشرق السودان من ارتفاع حدة الفقر وتزايد جرائم السرقة بجانب الاعتداء على القطاع الغابي في قرى السد. وقال بشار الضو أحد المهجرين في القرية لراديو دبنجا إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية بدأت تظهر لدى المهجرين بعد أن فقدوا أراضيهم الزراعية، وأشار إلى لجوء المهجرين إلى الاحتطاف في الغابات المجاورة من أجل بيع الحطب مما يهدد بإزالة القطاع الغابي. وأضاف بشار الضوء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن الناس دي بتعاني، الناس بيجي شايل لي كارو تلقذات فوق حبة حطب تلقذات يلو أمين كسر وجابه وفعل لقاه ويجي يجيبه للفرن عشان يبيعه وما بلقى له بيع يرجع بيه مش تلقاه مثلا يكون يجيب لي 1000 ونص 2000 دفاع وزول داير يعود أسرة ولا. فالوضع دي الآن الآثار بدأت تظهر.
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً جديداً بتحديد رسوم خدمات مياه الري بالمشاريع القومية، وأشار إلى أن رسوم الري للعام 2022-2023 لمشروع الجزيرة 6000 جنيه للفدان، الرهد الزراعي 8000 جنيه، السوك الزراعي 8000 جنيه، وحلف الجديدة الزراعي 4500 جنيه للفدان. وأوضحت إلى أن هذه الرسوم ستساعد في تأهيل القنوات والتبرع ونظافة الحشائش وصيانة الأبواب والمنظمات المائية. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. تباينت الآراء حول نتائج زيارة البرهان إلى نيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب عودته إلى البلاد يوم السبت، وقال الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الزيارة يمكن أن تصنف في إطار القبول الدولي التدريجي للبرهان، وأوضح أن المجتمع الدولي ما زال على قناعة بضرورة وجود الجيش في العملية السياسية مع شروط قاسية بالعودة إلى المسار الديمقراطي. وقال إن البرهان تلقى تطمينات في إطار التطويع والترويض للعودة إلى المسار الديمقراطي، وأضاف في هذا الخصوص
يمكن أن يعني تصنف في إطار القبول التدريجي للمجتمع الدولي تجاه البرهان. المجتمع الدولي لا زال يعني مقتنع لحد كبير بضرورة وجود الجيش السوداني في العملية السياسية السودانية، وإن كان أيضا لديه شروط قاسية فيما يتعلق بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي.
قالت المبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية إنها ترى إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لا صياغة وثيقة دستورية جديدة، وتضم المبادرة عددا من الأحزاب والكيانات من بينها الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل والحزب الجمهوري حيدر الصافي وحزب البحث السوداني يحيى الحسين والحزب الوطني الاتحادي يوسف محمد زين ومؤتمر البيجا المعارض القيادة الشرعية حنان أبكراي الحرية والتغيير القوى الوطنية أمين سعد مؤتمر البيجا التصحيح زينب كباشي وكتلة النازحين واللاجئين. وطرحت المبادرة في مؤتمر صحفي بالخرطوم هيكلا يتكون من رئيس سيادي انتقالي مدني ومجلس وزراء من كفاءات مهنية بدون انتماء سياسي صارخ ومجلس تشريعي تختاره القوى المكونة للمبادرة. وقال محمد وداعة من حزب البحث السوداني القيادي في المبادرة إن التدخل الدولي لا يسمح باتفاق السودانية داعيا إلى حوار سوداني، وأضاف في هذا الخصوص
رجعنا إحساس كثير جدا من السودانيين إنه فرون كردا ومجلس مركزي معنا سبوري وطاير يواليهم ويعبدوا من شأنهم ويدافع عنهم بالرغم من إنه هو ممثل للجلسة الأممية ينبغي أن يكون ذو المحايد ده المانديت حق العمل بتاعه.
من جانبه دعا مني أركم الناوي رئيس لجنة الاتصال بقوة التوافق الوطني إلى تجمع المبادرات في منصة واحدة تحت رعاية الآلية الثلاثية وصولا إلى إعلان سياسي وإعلان دستوري، وانتقد خلال مخاطبته مؤتمر صحفي للمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية أمس الاثنين ما وصفه بالغفز إلى إعلان دستوري بدون الاتفاق السياسي، في إشارة إلى مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين وسخر من المطالبين بإلغاء اتفاق سلام جوبا، وأضاف في هذا الخصوص
يجب أن تكون كتلة أو جسم مكون وطني سوداني يجي يفت هذه المبادرات وتطلع منها مبادرة واحدة متوافقة، فهذه المبادرة المتوافقة هي التي يجب أن توضع في طاولة الحوار ومائدة مستجدة تحت الرعاية ثلاثية.
أطلقت 4 منظمات دولية ووطنية مشروع التعليم لا ينتظر وسيستفيد منه 85,000 طفل في 171 مدرسة بجنوب كردفان وغرب دارفور. وقالت منظمة رعاية الطفولة ومنظمة يد العون العالمي ومنظمة خدمات المعونة الدولية والمجلس النرويجي للاجئين في تصريح صحفي إن المشروع يرتكز على تعزيز بناء القدرات في سنوات متعددة ويهدف لتحسين فرص الحصول على التعليم والتعلم، ويهدف المشروع إلى التخفيف من أزمة التعليم المستمرة في السودان وتقليل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في الولايتين من خلال إعادة تأهيل المباني المدرسية وإنشاء مرافق المياه والصرف الصحي وتدريب المعلمين على التعليم الشامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت أمس الاثنين بالفاشر حاضر الشمال دارفور أولى الدورات التدريبية لقوة حفظ الأمن بدارفور المعنية بحماية المدنيين، وتستهدف الدورة 1704 متدرب من بينهم 125 ضابط، وتستمر لمدة 3 أسابيع يتم فيها تقديم جرعات تدريبية خاصة لقوة حفظ الأمن بدارفور. وخاطب افتتاح الدورة حافظ بخيت أمين حكومة الولاية مؤكد أهمية الإسراع في توزيع القوة لحماية المدنيين، وأوضح أن القوة تأخرت عن القيام بمهامها في حماية الموسم الزراعي مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر القوة، وأشار إلى تساؤلات وسط مواطني دارفور من عدم إنزال القوة التي تخرجت ولم تر النور، وتشمل الدورة التدريبية في مجال حماية الأسرة والطفل وقانون مكافحة الجريمة بالإضافة إلى دورات أخرى. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، المجلس الاستشاري للطب العدلي يدعو لإعادة النظر في تشريح الجثث المتكدسة بالمشارح، وتيريك يحذر الآلية الرباعية من إشعال الحرب في شرق السودان، وأيضا إيقاف موقع صحيفة السوداني بأمر من نيابة المعلوماتية. ودكتور الواثغ البرير يتحدث حول زيارة المبعوثين الدوليين إلى السودان، وأيضا وزارة المالية تحدد رسوم مياه الري بالمشاريع القومية الأربعة، واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل يدعو القاعدة لمقاومة هذا القرار. وحول ظهور جدر القرود في السودان، ماذا تعرف عن المرض؟ الدكتور بشير عكاشة اختصاص الجلدية بالقضارف يجيب. كالعادة نبدأ جولة السودان اليوم بعناوين الأخبار.
مستمعي راديو دبنجا، إليكم عناوين الأخبار اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. النيابة تصدر قرارا بحجز مقار ومباني نقابة المحاميين وأمر مؤقت بإيقاف استلام المقرات إلى حين الفصل في طلب تقدم به محامون. حملة دفن بدون عدالة ترد بعنف على هيئة الطب العدلي، وتطالب النائب العام بوقف إجراءات التشريح والدفن واستقلاب فريق تحقيق دولي. نيابة المعلوماتية توجه بإيقاف الموقع الإلكتروني لصحيفة السوداني على خلفية بلاغ في جرائم المعلوماتية وسط انتقادات واسعة. انسحاب كامل للأطباء من مستشفى الحوادث ببورت سودان بسبب احتداق قوة عسكرية على عدد من الأطباء مساء الاثنين. أطباء الشمالية يعلنون استئناف التصعيد واستمرار الإضرابات والانسحاب من المستشفيات وتقديم استقالات عن المواقع الإدارية. تجار شمال كردفان يواصلون الإضراب وإغلاق الأسواق لليوم الثاني بسبب الضرائب الباهظة. تجار الدمازين يعلنون رفع الإضراب مؤقتا واستئنافه خلال الأيام المقبلة في حال عدم مراجعة التقديرات الضريبية. تجار عطبر ينفذون اجتماعا حاشدا أمام ديوان الضرائب تنديدا بالضرائب الباهظة. العاملون بقطاع الكهرباء يعلنون تعليق الإضراب بعد التوصل إلى حل مرضي مع المسؤولين بخصوص أزمة المرتبات. الواثغ البرير القيادي في الحرية والتغيير يؤكد أن زيارات المبعوثين الدوليين يهدف للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية الراهنة، وينتقد وصفه بالتدخل الأجنبي. الحزب الشيوعي يقر بتراجع المشاركة في المواكب والحراك الجماهيري ويدعو لتعبئة الشعب من أجل إسقاط السلطة. نور الصادق القيادية في الحزب الشيوعي تقول موجة الإضرابات المطلبية ستستمر وستساهم في إسقاط الإنقلاب. محتجون يقلقون مدخل كوبري المنشية من جهة شرق النيل بواسطة الحجارة وإطارات السيارات المشتعلة. تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يعلن رفضه القاطع زيادة وزارة المالية رسوم الري إلى 6,000 جنيه للفدان ويعلن التصعيد. مزارعو محلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور يجددون شكواهم لوزارة الزراعة من انتشار الآفات الزراعية وخاصة طائر الزرزور. وزارة التربية والتعليم تعلن رسميا موعد نتائج امتحانات الشهادة السودانية يوم الخميس. من راديو دبنجة قدمت لحضراتكم موجز لأهم الأنباء، في أمان الله.
حذر الناظر سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيج المجمد من إشعال أزمة جديدة في شرق السودان في حال تهميش الآلية الدولية الرباعية لشرق السودان وعدم النظر في مطالبها، وجاء ذلك في حديث ترك في المؤتمر الذي عقده بالخرطوم أمس، وقال إنهم بصدد تسليم مذكرة إلى الآلية الرباعية ورئيس مجلس السيادة ونائبه للمطالبة بعدم قبول أي مبادرة لا تشمل قضية شرق السودان. نستمع للمزيد ما جاء في حديثه في المؤتمر.
المراقب الآن على مستوى السودان أو السودان حقيقة أخذت مبادرات، ونحن كشرق السودان أصبحنا جزء من المبادرات، مبادرة التوافق الوطني ومبادرة الشيخ طيب الجد، ووضعنا أنه المنبر التفاوضي وكل شروطنا في هذه المبادرات. هناك مبادرات حقيقة لم نكن فيه شركاء ولم تتلمس قضايا البجع. نحن الآن حقيقة رفعنا مذكرة بصدد تسليمها للرباعية وكذلك السفارات ورئيس المجلس السيادي القائد أمن قوات المسلحة ونائبه، مذكرة من شرق السودان نتمسك فيه بحقوق شرق السودان وأقليم البجر، لأنه تهميش وإبعاد القومية البجاوية وأهل شرق السودان مما يدور الآن في السودان أنا أعتقد أنه لن يكون حلا. أنا أفتكر أنه الرباعية إذا أقصد شرق السودان وحمشته ولن تنظر لمطالبه ولا لحقوقه، أنا أعتقد أنها ستشعر في شرق السودان حرب وأزمة جديدة. ولذلك أنا أناشد السيد الرئيس وقائد الآن القوات المسلحة بأنه لا يقبل أي مبادرة مهما كان لمقدميهم وراعيهم إن لم تشمل قضية شرق السودان كقضية تهميش سياسي وكقضية حقوق للشعب وقومية من القوميات الأصيلة. ولذلك نريد من خلال هذا المؤتمر أن نؤكد أولا لابد أن يتم تشكيل حكومة مدنية وأن لا ننتظر بعد أي جهة إن كان، لأنه الآن التدخلات كل يوم قد تتوسع هذه التدخلات، ونحن نرجو حتى الذين يسعوا لحل قضية السودان فنرجو أن يكونوا شهود على توافق أهل السودان وليس فرض رأي بعينه. أما الذين يرون أن هذه الفترة هي فترة يحكم فيها أفراد أو قلة من الأحزاب، أنا أعتقد أنهم حقيقة فقدوا البصيرة، لأنه الآن كل شعب وكل أقليم تهيأ لحكم نفسه، ونحن نتهيأ الآن للسودان جديد، سودان جديد وحكم ذاتي وحكم أقليمي غير صوري.
قال دكتور خالد محمد خالد استشاري طب الأسنان الشرعي من المقرر أن تبدأ عملية تشريح الجثث في 25 سبتمبر، ولكن تم تأجيل عملية التشريح لمزيد من التشاور مع أسر المفقودين. وأكد دكتور خالد أن الجثث المكدسة بالمشارح بها جثث لأطفال حديثي الولادة وأخرى مرتبطة بحوادث المرور، وأبان بأن وضع 3,000 جثة يزداد سوء. وأكد خالد أن الحل يتطلب تغليب المصلحة العامة والأخلاقية للمتوفيين، وأنهم في الطب الشرعي ليس ضد أي فريق دولي. المزيد ما جاء في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الطب الاستشاري أمس بالخرطوم حول تكدس الجثث بالمشارح.
نحن في الطب الشرعي كخطوة أولى تواصلنا مع ممثل أسر المفقودين وتحدثنا معها، وكانت متمسكة بالرأي أنه في عدم ثقة حاصلة ولازم يكون في فريق دولي. وتحدثنا ايضا بكل سعه صدر انه طيب ما في جسامين 2022 في ناس ما عندهم زم، في اطفال حديثي ولاده قاعدين. اذا نحن بنتكلم عن احداث مرتبطه فضل الاحتصام قد تنتهي في 2019 وحتى النصف الاول من 2020. لكن على سبيل المثال لو كان انا في مشرحة بشاير الليلة عندي أكثر من 200 وحاجة جثة، أكثر من 190 جثة في 2022، في 145 شخص بالغ و45 طفل حديثين ولادة، وال145 شخص بالغ دين فيهم ناس جايين من مستشفيات اللي هي بتجيب شهادة وفاة من المستشفى، وفيهم ناس جايين من أقسام ببلاغات حقت حوادث حركة، وفيهم ناس أهلهم موجودين وعارفين إنهم قاعدين جوا المشرحة لأنه شافوا صورهم في الأدلة الجنائية، لكن ما قادرين يوصلوا لهم لأنه التشريح ما بدأ. ويصعب إنك تفرغ المشرحة وهو الجسم ما بيكون قاعد، ممكن يكون في جزء أخير أو جوا المشرحة وإنت ما قادر تصل له. فقلنا إنه هذا الأمر كده بيكون أمر غير إنساني وغير أخلاقي أبدا. بداية 2020 كان في 300 جثمان قاعد جوا المشارح مجهولي الهوية، 300 ديل غد يكون في مش هم في 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 شكوك. أصله نحن ما بنقول لا ما في من فضل الاحتسام، نقول غد يكون وغد لا يكون، ولكن بنفترض إنه دائما المصلحة الفضلة لأهالي المفقودين. لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص شكلت لجان يوم 18/10/2020. اللجان دي حوت أطباء للتشريح وفق البروتوكول بتاع الصليب الأحمر الدولي. الدائرة قولوا الأستاذ مستشار بتاع لجنة المفقودين أستاذ عثمان وممثل أسر المفقودين هم نفسهم أعضاء في لجنة التحقيق دي. فبالتالي طوال فترة هذه التحقيقات اللجنة خلصت إنه في الطبيبين يحوم حولهما اشتباه. أنا ليه قلت السرد ده؟ لأنك إنت لما تتكلم في عدم الثقة في الطب العدلي كمؤسسة وتستشهد بقصي الله يرحمه وتستشهد ببهانوري، هذا يعني إنك إنت ما راجعت لترتيب الفترة الزمنية، لأنه القضايا دي تورطوا فيها أطباء فلنعتبرهم أطباء فاسدين ومتهمين ويطلعوا من القضية بتاعتهم. لكن لو في أطباء تانين ما تورطوا لا يمكن أن توسيم بأنهم كذلك، وما ممكن توسيم أنهم شافوا الغلط وما تكلموا، لأنه لجنة التحقيق كانت شغالة ونحن نحترم لجنة التحقيق بتاعت النيابة وطلعت قراراتها. لو كانت قبضت كل الأطباء الشرعيين كان بنحترم القرار ده، لكن إذا هي خلصت في التحقيقات لأنه الفترة دي بنهايتها خلصت للتحقيقات دي ووصلت مشكلة وبس. لما نتكون المجلس الاستشاري في يناير 2021 لجنة التحقيق عهدت له بالقيام بعملية تفريغ مشرحة مدني، وده مرة تانية بوري إنه نفس اللجنة دي عندها ثقة في بعض الأطباء اللي بتخليهم يقوموا بعملية التفريغ بتاعة مشرحة مدني دي، وتوصفهم في كثير من الأحيان بالمهنية وتوصف تجربة مشرحة مدني من أنجح التجارب حق التفريغ المشارح في السودان. هذا يعني إنه في أطباء فاسدين وفي أطباء يؤدون عملهم بمهنية. رسلنا خطاب للمكتب الموحد للأطباء للالتغاء معهم والتشاور معهم، رسلنا خطاب لتنسيقية نجام وغاوة ولاية الخرطوم للالتغاء بهم والتشاور معهم، وفي جهات عديدة ما ردت على هذه الخطاب. كل اللي بنعمله ده حرصا منا على إشراك المجتمع المحلي في هذا الأمر. آية العمل عمل فني، لكن اللي بيخلينا نتكلم نحن عندنا إيمان إنه أسر المفقودين هي الحلقة الأضعف، المجتمع المحلي هو المحتاج للتوعية أكثر. عشان أنت لما تقول والله يا أخي أنت حتطمس 3000 شهيد من ضحايا فضل الاعتصام، وأنا يكون 3000 شهيد دي عندي شهداء جو في 2022 و2021 اللي هم ما يقارب 1600 جثمان عندهم أسر راجيام، لازم تعرف الحقيقة دي. لازم تعرف برضو انه بقى هذه الجسامين يعني هي قعدت كتير، في زول بيقول لك ما تقعد بيحصل شنو، حتزداد العملية حق الضياع الأدلة لهذا الجسامين وتطمس بصورة أكبر. أول ناحية نحن ما عندنا مشكلة، نحن كنا مستقبلين للفريق الأرجنتيني لما جاء، ولو الفريق الأرجنتيني ده يجي بكرة برضو بنستقبله ما عندنا أي مشكلة في الموضوع. لكن بنسأل أسئلة معينة، هو جاي عشان يعمل شنو؟ جاي عشان يشرح ويكتب تقارير؟ والله خليه يجي يشرح ويكتب تقارير، لكن اللي حيجيبه منه ومنه المسؤول انه يجيبه ومنه الدار يعمل وحيجي في زمن قدره كم؟ الأسئلة دي كان ممكن ما نسأله، نقول والله يا أخي دي الجسامين ودي المشارح، ولما نيجي الفريق الأرجنتيني إذا جاء بعد يوم أو يومين أو جاء بعد سنة، جبت الفريق الأرجنتيني ما دار بس قروش وفند، دايرة إرادة سياسية، هل في إرادة سياسية متوفرة ممكن تخلي الفريق ده يشتغل؟
و وجهت نيابة المعلوماتية والتحقيقات الرقمية بإيقاف موقع صحيفة السوداني الإلكترونية، وذلك على خلفية بلاغ مقيد تحت المواد 25-24 من قانون الجرائم المعلوماتية. لمعرفة تداعيات هذا الإيقاف جولة السودان، التقت بالأستاذ الصحفي عطاف مختار رئيس تحرير صحيفة السوداني الإلكترونية. مرحبا أستاذ.
والله للأسف يعني حتى الآن لم يقرنا ما يفيد رسميا بإيقاف الموقع، ولم يتم التحقيق معنا أو الاستدعاء لقب رئيس التحرير أو المحرر أو المدير العام أو حتى اختار المستشار القانوني لإعلام بماذا يدور أو طحو القضية. لكن العدالة في بلادي أرجاء يعني ونواقصه كثيرة، فلا يمكن تتم النيابة تقوم بأمور قضائية تتجاوز فيها صلاحياتها وتتجاوز فيها أمورها، حتى وإن قضعنا للتحقيق هذه سلطات قضائية ليست مخولة النيابة بإيقاف أو إتمام. والشيء الأقرب والأعجب الخطاب الذي اطلعنا عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي سربتها الجهة الشاكية أو أنصارها أو أتباعها من الصحفيين، هو ذات الرجل وذات وكيل النيابة الذي أوقف السوداني العام الماضي ومعها أخريات من المواقع الإلكترونية والصحفية بدعوى إنها تثير الفتنة والنعرات القبلية وما إلى ذلك، ولم يتكرم وكيل النيابة الموقر بمجرد إبراز نموذج لهذه التعاوي أو اختار بمن هي الجهة الشاكية. تقدم النائب استئناف إلى النيابة وأمر النائب العام الأصدق في ذلك الوقت بتقديم بإنشاء لجنة التحقيق، وأوضت اللجنة إلى أن وكيل النيابة تجاوز صلاحياته في المقام الأول. المقام الثاني لم يرد بيانات بالادعاءات التي والاتهامات التي أطلقها في حق السوداني وبقية المواقع، وغضت اللجنة ببطلان هذه القرارات وانتهى الأمر على ذلك الأمر ورفع الحظر. لكن القريب أن ذات وكيل النيابة كن هناك سابقة نيابية تم فيها الأد بصورة واضحة ومن مفترض قانونيا تكون سابقة إما الرجوع إليها في قضايا أخرى، إن ذات وكيل النيابة يكسر ذات هذه السابقة ويقع في ذات الخطأ السابق، هي تثير كثير من علامات الاستفهام حول هذا الرجل وكيف يتصرف بهذه الطريقة وإلى ماذا يعني يريد أن يشير أو يومي، كلها يعني تثير التساؤلات. نلاحظ هذا القرار بكافة الطرق القانونية والطرق المتاحة لنا. شكرا لك، شكرا، بارك الله.
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور بتحديد تعرفة رسوم خدمات مياه الري بالمشاريع القومية الأربعة. هذا القرار وجد استنكار من اتحاد مشروع الجزيرة والمناقل، وذلك لأن هذا القرار صدر في ظل غياب ممثلين عن المزارعين. حول هذه القرارات، جولة السودان التقت بالأمين العام لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل زين العابدين عبد الله برقاوي. مرحبا أستاذ.
الحقيقة نحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل طلعنا على الزيادات قربت من قبل الدخلة اللي هي 10,000 للفدان و6,000 من إدارة الري، وده مبلغ كبير جدا جدا يدل على أنه في محاربة بس لإبعاد المزارعين عن أراضيهم، لأنه هذه الكمية هذا المبلغ 16,000 بيساوي تحضير الأرض اللي عجز المزارع من دخول الموسم بها. الناس السنة دي دخلت الموسم على السراب القديم لأنها ما عندها حق التحضير، ودخلوا بدون تبصير للترع، والإدارة تقريبا مسجل غياب كان مطفى إلا أيام المزارع. الآن ما عنده ممثل يمثل عشان كشف، لأن بعد 25 أكتوبر البرهان جمد ولغى كل الأجسام اللي كانت بتعبر عن المزارعين، الأجسام الثورية. يمكن أن يكون في أجسام مصنوعة لكنها دي أجسام بغرارات أو بعتهيد من النظام الحالي وهم تحرير للإنجليز، وذلك لا يخشوا ولا يمشوا. نحن كمزارعين لا نستطيع دفع المبلغ ده، وإن شاء الله حنجيب ضده بكل الوسائل المتاحة. حيكون في احتجاجات في كل الأقسام على مستوى الجزيرة والمناجم رد للغرارات التعسفية اللي فرضتها علينا الدولة، الغرارات الفوقية. الإنقلابيين الآن عندهم عدد يغطوه بأي شكل من الأشكال، حتى لو على تعطيل الزراعة في السودان. فما في نظام عاقل بحارب الزراعة إلا النظام الإنقلابي. هذا إحنا بنرزح وضعته.
وصف وفد المبعوثين الدوليين زيارته إلى السودان بأنها تعبر عن دعم ومساندة دولهم لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان. المزيد حول هذه الزيارة، الزميل عبد الله استضاف دكتور الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم الحرية والتغيير. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
من الواضح جدا انه المشهد السياسي في السودان وصل الى تعقيدات كثيره ومتقاطعه في كثير من المواضيع التي تخص مستقبل السودان وتحديد للامن والسلم الاقليمي والدولي، وبالتالي متوقع من القوى الدوليه والاقليميه محاوله المساهمه في ايجاد حل الازمه السودانيه وفك طلاسم التعقيدات الموجودة الآن، محاولة خروج السودان من النفق المظلم الذي أدخله فيه انقلاب 25 أكتوبر. وده لأن تداعياته إذا مشت هذه الأمور بهذه الوتيرة وهذه الشكل، فهنالك خطورة على التماسك الوجود السودان كدولة متوحدة ومتماسكة. لأنه من الواضح جدا الآن حتى النسيج الاجتماعي السوداني في تفتت، الوضع الأمني في انهيار، وضع الاقتصادي مهدد بالانهيار أيضا. بالتالي كل التداعيات وكل النتائج التي يمكن أن تحدث إذا حدث هذا السيناريو المخيف نسأل الله أن لا يحدث، فستكون تداعياته على الدول الإقليم ودول المنطقة والمجتمع الدولي ككل. الآن العالم أصبح قرية واحدة لا ينفك من بعضه البعض، بالتالي أي كلام عن أنه نحن بعيدين عن التأثيرات الدولية والإقليمية هذا كلام غير صحيح. التدخل بالنسبة للتدخل الدولي والإقليمي، نحن في الحرية والتغيير وفي حزب الأمة مرحبين إذا كان تدخل إيجابي حميد لمساعدة الشعب السوداني تلبية تطلعاته وطموحه في العودة إلى المسار التحول المدني الديمقراطي. البث الأممية إن كانت اليونيتامس أو المحاولات من بعض الأصدقاء الدوليين هي في إطار دعم هذا المسار التحول الديمقراطي. بالتالي الذين الآن يعني يرفعون أصواتهم بالمعارضة هم يحاولون أن يزينوا للعسكر ما ذهبوا فيه. نحن نعمل أنه السيد الغايد العام للغوات المسلحة أن يكون صادق مع المجتمع الدولي، أن يكون صادق مع نفسه في إطلاق تصريحاته، إن كانت في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو خطابه في 4/7. هم يريدون أن يطلقوا تصريحات غير مطبقة في الواقع، ويريدون التطبيع مع العالم الخارجي بالصورة التي يريدوا أن يرسموا بها، شكل الدكتاتورية الآن والشمولية الغابعة على صدور السودانيين. وده لم يتأتى. العالم الآن أصبح الرؤية الإقليمية والدولية إنه السودان دولة مهددة بالانهيار، حتى تسبب لهم هم إشكاليات. هم يدعونا ليس فقط من أجل السودانيين بل من أجل مصالح الأمن والسلام الدولية.
في كلام عن أنه المبعوثين الدوليين الآن اختطفوا القرار داخل السودان وأنهم من يملكوا القرار، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
هذا غير صحيح. هو القرار الآن السودان يا عزيزي ليس به حكومة، وبدت ملامح انهيار الدولة نفسها، ليس هنالك سلطة. الآن نحن لنا أكثر من 48 ساعة موجودين في مناطق لا توجد فيها إمدادات كهربائية أو إمدادات مياه، لا يوجد صحة، لا يوجد أمن. حقيقة أن الآن هنالك دولة تسمى دولة بها سلطة حاجة، وهذا كلام غير حقيقي. إجماع هو اختطاف القرار، يختطفوه من ليس هنالك من يصنع قرار في السودان، وليس هنالك حكومة، وليس هنالك شرعية. بالتالي ده حديث جرء الرماد بأن النظام البائد يحاولون يعني يؤكدوا على يعني أشياء سوف يتم تجاوزها إن رضوا أم أبوا، بدون تدخل أو بدون وساطات أو بدون حتى محاولة للمساعدة. الآن الوضع الآن حالي في الوطن حقيقة لا يسر صديق ولا حبيب. اختطاف القرار بمن من يعني من من يختطف القرار؟ هو من الذي يصنع القرار الآن؟ هل هنالك حكومة الآن؟ بل أنا بمشي لك أكثر من كده، دولة نفسها يعني مقومات دولة حقيقية في بلدنا السودان الحالي ده لا توجد. فبالتالي الكلام عن إنه ما اختطاف قرار وما اختطاف قرار، الآن لنا غرابة العام، انقلاب عسكري لم يستطيع أن يكون حكومة، لم يستطيع أن يقدم أي خدمة للمواطن السوداني، بل لم يستطيع أن يبرروا أسباب الانقلاب الذي أحدثوه، بل تركوا الآن السودان بلا حكومة بلا خدمات. الآن شوارع الخرطوم عبارة عن خنادق وحفر، خدمات معدومة، الصحة غير متوفرة، هنالك يأس لدي المواطن السوداني الذي أصبح يزعى بكل ما يملك للخروج بأي ثمن من الوطن لإيجاد فرصة لحياة كريمة، إن كان في دول الجوار أو إن كان مغامرة بقطع البحر الأبيض المتوسط، مغامرا بروحه لكي يستطيع أن يعيش حياة كريمة كإنسان خلقه الله حر في هذه الدنيا. بالتالي الذين يتحدثون عن الغرار ورفاهية القرار في مرحلة نحن يعني نتمنى أن نكون وصلناها، لكن هذا كلام غير حقيقي. هؤلاء كما ذكرت لك يريدون فقط أن يظل السودان هكذا إلى أن يتم الانضباط عليه في المرحلة الأخيرة وتسليمه لجلاديه السابقين. هذا كلام يعني كلنا نحن في السودان على علم به وشايفين أن بيحصل مع الأسف. هؤلاء لا يمتون إلى الوطنية ولا يمتون للمواطن السوداني العادي بأي نوع من أنواع الأخاء في الوطن، ومحاولة تقييم تجربتهم السابقة طوال 30 عام يعملون على يعني إبقاره، ويعملون على قمعه، ويعملون على تحطيم مستقبله وأماله، بل الآن يريدون أن يعيدوا بدون مراجعة إلى ما فعلوا لكي يكملوا ما بدوا في 30 يونيو، ما بدأوا في 30 يونيو 1989. ولكن الشعب السوداني لهم بالمصاب.
ونختم جولة السودان من مدينة القضارف، حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية مؤخرا 5 حالات جديدة بفيروس جدري القرود، ليرتفع عدد المصابين إلى 7 حالات مسجلة بالسودان. ويعد جدري القرود من الأمراض النادرة التي تسبب الإصابة بفيروس جدري القرود. لمعرفة المزيد عن كيف ينتقل المرض وكيفية الوقاية والتعامل مع المصابين بجدر القرود جولة السودان، التغت اختصاصي الجلدية دكتور بشير عكاشة من مدينة القضارف. مرحبا دكتور.
هو مرض فيروسي زي كل الأمراض الفيروسية، ممكن يبدأ بأعراض زي أعراض النزل العادية، حمى ووجع في الرأس وألام في المفاصل وانتفاخ في الغدد الليمفاوية. بعد كم يوم كده من 5 إلى 6 يوم ممكن يبدأ يظهر الطفح الجلدي. طبعا جلدي غالبا ممكن يظهر في شكل حبوب، بعد ذاك الحبوب تشيل موية، بعد ذاك تعمل الموية دي تنشف، تعمل مدة، بعد ذاك المدة تنشف تعمل قشرة. في الفترة بتاعت لغاية ما يتكون القشرة المريض بيكون ناقل للعدوى، يعني بيكون معدي. ولكن بعد ما تتكون القشرة نادر جدا يحصل عدوى بعد القشرة، لكن في حالات نادرة وسجلت قبل كده إنه ممكن، لكن هي نادرة جدا يعني الفترة بتاعتها. طيب فترة الحضانة بتاعت المرض ده ممكن تستمر من 5-6 يوم لغاية أسبوع، أو لغاية 5-6 يوم لغاية 2-3 أسابيع. هو ذات المرض ممكن يستمر من 2-4 أسابيع يعني لغاية شهر. 90% منه يعني مرض ما فيه مشكلة خطيرة، يعني ما فيه مضاعفات كثيرة وما فيه بتاع، ممكن يكون منتشر في الجسم كله، لكن أكثر حاجة زي ما قلت في الوش وفي الأطراف يعني في اليدين والأرجل للحتة بتاعته. هو طبعا العدوى بتاعته ممكن تنتقل عن طريق اللي هو الحياة المشتركة بين الناس، اللي هو الملابس والفرش وحتى الحمامات ممكن ينتقل به، وحتى ممكن ينتقل عن طريق الرزاز، يعني زول لو قحة جنبك ولا تكلم جنبك ممكن ينتقل، وممكن ينتقل باللمس، وممكن في بعض الحالات بتنتقل بالذات عن طريق العلاقات الجنسية الغير سوية. فدائما الوقاية منه لازم الزول يغسل يدينه طوالي كل ما، وبعدين كده عدم الاختلاط بالمرضى يعني، او ممكن ينتقل عن طريق الحيوانات بالذات القوارض، يعني مع انه هو قالوا جدل القرود، لكن اكثر شيء هو في القوارض يعني زي الفيران والسنجاب والحياة دي، لكن طبعا ممكن ينتقل من القرود برضو. وشكرا جزيلا. عارف
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية القضارف في شرق السودان أن نستضيف الناشط بشارة الضو من تجمع قرى رقم 1 الذي يضم 16 قرية بمحلية الفشقة، والتي تأثر مواطنوها كليا وجزئيا بقيام سدي عطبرة وستيت في العام 2013، حيث يبلغ جملة عدد القرى المتضررة 52 قرية وتأوي أكثر من 100,000 أسرة. لمزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار ومطالب المواطنين نبقى مع حوار أجراه زميلي مع السيد بشارة.
سد عطبرة وستيت ده الشيء حصل فيه لما جاءت الثورة، الناس اتفاعلت بأنه الناس يوصفوا، لأنه أصلا أنا قبل كده قلت لك أنا سميته مجمع سدي المظالم والمظالم المصاحبة، وهم ذات الناس اللي عملوا السد والشغل الشواء عارفين بأنه في كارثة اجتماعية حتحصل، لكن آثار تظهر 200 دي ما معروف. طبعا مشروع بتاع السد ما معه مشروع مروي ولا حاجة تدخل للناس، باعتباره حسب وضع الاقتصاديين اللي تصورهم بيكون مشروع فاشل. فالآن الناس ديل يعني التجمع ده فيه، تجمع واحد ده فيه 16 غرية، واحد دي طبعا أقرب منطقة للسد، والغرة دي فيها في 4 أو 5 غرية، يعني الرميلة، المنيرة، العمارة والدزين، المربعة، معاها صوفي نوعا ما، دي كلها تأثرت بالأرض. الكلام ده أنا بتكلم عن سد عبر ما سد سيتي، سيتي داك جنبه براه. طيب الناس دي له دول فقدوا سيلة كسبه إذا كان بتعويض غير عادل أو بدون تعويض، يعني في أراضي شالها في البداية عشان يخلوا محور السد، وقوموا المدير بتاع السد يعني مقابل شنو 400 جنيه، عجبك شيل ما عجبك نحن ما بنشتغل بيك، وانتوا اغليه العرض احنا بنشتغل في شغلنا. في اراضي شالوها واصلا الناس ما يتعوضوا لا قرش لا تعريها، وعدوهم بانه يدوم ارض بديله. الكلام ده في 2012 والليله 2023، 11 سنه. ال 11 سنه دي يعني في ناس الليله المناطق بتاعت الهنادي
معروفة ثورة إزراعية. الواحد غير الزرة والسمسم بيجي الويكة اللوبيا بتاعه عشان في ناس الواحد ما الويكة ما يلقاه، الويكة اللي يقبيها ملاحه دي ما يلقاها لأنه أصلا فقط ركتار دي المشوية. فالآن أنا أشوف الناس الواحد معظم الناس تلقى عمل لك كارو عشان يمشي الغابة، الغابة ما بعيدة يحتطب منها تلغائيا، الغابة دي حتنتهي زي ما حصل في معسكرات اللاجئين الجات نزلت قبل كده في معلو عبودة وين وخلافة ورقت البلد غابة والزمن داك الدنيا بخير وفي النهاية الغابات تتلاشت لأنه حصل على ضغط. الآن تجمع واحد ده بالوضع ده ما في مشروع مروي غربي، المشاريع اللي عشية جابوها 671 سنة في تركتر 634 في غارب وكل الناس باعت الغوارب وباعت التركترات ويتقسموها وحاجة لا تسمن ولا تغني من جوع جوع كده انتهى. فالآن يعني الناس اللي بيحتبوا اللي هنا دين خليهم نقول كويس أخذوا طريق هناك، ناس تانين بياخذوا اتجاه تاني يعني هو سرقات وناس متفشية سرقات الآن متفشية في واحد. نحن كنا بنتمنى أنه يجي مسؤول في الإنغاز البشير جاء فتح التوربين الأول و وقعد في هناي ما كلف نفسه يزور أقرب مدينة اللي هي ما كان مدينة واحد ما كان بتكلفه 3 دقائق للبشير. حتى بعد الإنقاذ في الثورة جاء محمد الفكي سليمان زيارة كده أنا بعتبره جابوه الشباب بتاع الاتحادين ديل وما شوفها شايفة ما أدت غرض لأنه على الأقل لجنة كده تكونت تعال هنا عشان ما تشوف مشاكل الناس دي وترفعها لقدام. انا كنت بتمنى يجي مسؤول كبير الان في النكلكه والوضع الحاصل اللي احنا شايفينه ده يعني زي مسؤول كبير كده يجي حميدتي ولا يجي البرهان ويشوف وضع الناس دي ويشوفوا يلحقوهم بشنو بمشاريع كيف تعملوا منظمات تعملوا شنو. المشروع المر الغربي اصلا ده طبعا راح في خبر كان وتصوره كان شمال غربي كسلا. واقول لك حاجه راس السدود دي لما نجوا في البدايه خطوا في اجتماعهم التنوير للناس ولكن ذاك الوالي المكلف كان مبارك منير هجو بحضوره جابوا الدائرة القانونية بتاعتهم وجابوا واحد اسمه عادل جعفر ممثل للسدود ونظم. يا اخواننا نحن لو لقينا عندك قطية واحدة وطين وبرندة ومطبخك وحمامك وحوشك وكله بالثابت كهربتك وموتك يا اخواننا اي متأثر حواشة مساحة 6 فدان وده اظن في قانون السدود موجود في شغل عالم يعني انت اصلا عملت تصدق ده لابد ان يكون عنده اثار ولازم نكون في معالجات بالنسبة لهم. الآن الناس دي بتعاني نخلي الموية ونخلي أي شيء تاني الآثار بدأت تظهر حس زول. أنا قاعد هنا في سكنات العمال السودانيين الناس بيجي شايل لي كارو تلقى ذات فوق حبة حطبة تلقاه ذات يلا أمين كسر وجابه وفتعد لقاه ويجي يجيبه للفرن عشان يبيعه وما بلقى له بيع يرجع بيه مش تلقاه مثلا يكون يجيب لي 1500 دفاع وزول داير يعود أسرة فالوضع دي الآن الآثار بدأت تظهر وما في مسؤول ولا في زول حاسي بالناس دي ولا مشكلتهم. بعدين المؤسف أنه العداوة والإخفاء التامة بعد الثورة في شباب جو أخذوا موقعات قيادة وهم أصلا ما مرمين بالقضية. نحن الشغلانة دي عارفين أبعادها كامل شامل إذا كان الناس اللي يتعوضوا يتعوضوا كيف إذا الناس ما يتعوضوا وعدوهم بأنه يدوهم أرض بديلة وين في 1 و3 طبعا في ديلك حصل زرير أحسن حال أحسن في الغرب بتاعت 2 و6 و7 و8 ديل الدوم في مشروع البيجة الدوم تقريبا 70% ولا 80% من ساحات الشعلوان وناس 4 و5 في مدينة التهجير كده الجنوب ديل الدوم في غابة شعيب يبقى تجمع 1 و3 ديل إجمال المساحة بتاعتهم زي 3000 فدان دي أراضي شعلوها منهم وما حصل فيها أي تعويض لا مادي ولا عيني. لا لقوا أرض، الوعد كان بدون أرض بديلة لكن لا لقوا أرض بديلة ولا لقوا قرش. فهذين هم الناس الآن زي ما بقول لك الكارثة ولا الاقتصادية ولا الكارثة الاجتماعية آثارها بدأت تظهر في المنازل ولا قدام يحصل شنو.
طيب أنتوا بتطالبوا بشنو؟
نحن مطلبنا بأنه الناس شالوا أرضهم ديل يشوفوا لهم أرض بديلة ونحن بنقول أخواننا لابد من أنه يكون في مشروع مروي غربي إذا كان بالشرق وبالغرب غربي عبرة
أيوة.
السد بتاع عبرة سيتيت ده ما هو معمول في سيتيت ومعمول في عبرة
أي.
والاثنين قفل منطقة الفشقة قفلنا يعني خلنا الفشقة دي نادي الزنطون أو بعيد هناك كده جنوب خالص في كوبري كده ما عليك به في سفاوة. طيب منطقة الفش قديم احنا بنقول على المنطقة الشرقية
يعني
شرق عبدرة وبرضو غربي سيتيت وشرق عبدرة دي منطقة الفش ده. فنحن زمان بنقول اخواننا لابد ان يكون في مشروع مروة غربي. قبل لما ديلك وعدوا بان يا اخواننا احنا اي متأثر بنديه حواشة مبارك منير قال اخواننا الحواشات دي ما بالضرورة تكون في ولاية القباري. يعني احنا عندنا قال في التعلية في 200 ألف فدان في الرعد وهناك عندنا 350 ألف فدان ده في شمال غربي كسلة تقوم 200 ما معروف. طيب ده نحن نسميه المشروع الغربي إذا كان يكون في الرهد ولا يكون في شمال غربي كسلة. وهم حولوه بعد ذاك الفكرة لمليون فدان ويأخذ الراجح وما بعرف شنو على الرغم من أنه برضه هي فيها لغط فيها جدال وفيها لأن أصلا أنا سمعت آدم حامد وكان والي كسلة يقول المناطق دي أصلا هي مناطق مرعى وأرض زراعية حقت ناس.
آه بس داير منك مطالبكم شنو الآن بس ركز لي على المطالب.
طيب أنا مطالبنا اللي بقوله ليك بأنه الناس دي لازم تشوف قضايا السد تكون لها جسم فاعل مشاكل الناس دي لجنة فاعلة كده وتقعد مع الناس ديل ولابد من قيام مشروع مروي يتعيش من الناس ديل أو يشوف مصدر رزق للناس ديل. بس أنا أكثر من ما شايف مشاكل الموية وشمي دي كلها نخليها جانب لكن الناس ديل وضعهم المعيشي سيء لأن أصلا فقدوا وسيلة دخلهم إذا كان ابتعدوا عن زراعتهم ولا إذا كان فقدوا أرضهم.
طيب موضوع الحدود ده أنتوا متأثرين به يعني الحاجات الدائرة في الحدود ولا أنتوا بعيدين؟
الحدود بالنسبة للناس اللي في غرب عبدرة ديل نحن برانا في منطقة استاد عبدرة ما عندنا تأثير بها حتى مدن التهجير في الشرق تأثيره ما عليك به لأنه المشاكل دي أكثر حدة في الفشيقة والفشيقة دي بيغادي بين عبدرة وبسلام.
أيوة
ديل تأثيره ما كبير يعني.
تمام شكرا جزيلا.
الله يجزيك خير.
الله يسلمك
خير.
وشكرا لكم وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.